تجاوز العين. هذه إذاعة طهران والساعة فيها 5 عصرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. طهران ترفض أي تقييد للأنشطة النووية السلمية وتدعو إلى إطفاء الشفافية على النشاطات النووية في السعودية وإسرائيل. السيد حسن نصر الله يؤكد أن ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني لا يغير من موقف المقاومة تجاه المحتلين. في ردها على العدوان السعودي، صنعاء تعتبر المنشآت العسكرية والاقتصادية في السعودية أهدافا مشروعة لصواريخها. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. رفض مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي أي تقييد على الأنشطة النووية السلمية، داعيا إلى إضفاء الشفافية على أي نشاط مماثل للسعودية والكيان الصهيوني. وفي اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد تخت روانشي أن أحد واجبات الوكالة هو الارتقاء بالاستخدام السلمي وتقوية التعاون الدولي في الأبحاث النووية، وأشار إلى تحقيق إيران إنجازات مهمة في هذا المجال لأغراض سلمية، معتبرا أن الاتفاق النووي يحظى بالدعم الدولي لكنه يتعرض لضغوط أمريكية أحادية الجانب. قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الجمهورية الإسلامية تواصل تطبيق البروتوكول الإضافي تحت رقابة الوكالة. جاء ذلك في تقرير لغروسي قدمه إلى مجلس الأمن بشأن برنامج إيران النووي، أشار فيه إلى إجراء الوكالة عمليات تفتيش لجميع المواقع الإيرانية المحددة، لافتا إلى تعاون سلطات البلاد بهذا الخصوص. وكانت طهران أعلنت في وقت سابق أنها ستسمح لمفتشي الوكالة الدولية بدخول موقعين في البلاد بعد زيارة قام بها غروسي إلى الجمهورية الإسلامية. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الدولة اللبنانية هي المشرفة على ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. جاء ذلك في كلمة لنصر الله بمناسبة ذكرى شهيد الحزب، أشار فيها إلى التزام المقاومة بما تحدده حكومة البلاد بمخطط الحدود، مبينا أن المقاومة تساعد مع الجيش على تحرير أي أرض محتلة. وفند نصر الله مزاعم بعض دول الخليج الفارسي التي ربطت مسألة ترسيم الحدود باتفاقيات التطبيع الأخيرة، موضحا أن ترسيم الحدود لا يغير من موقف المقاومة تجاه كيان الاحتلال. وشدد نصر الله على وجود قلق من الشهرين المقبلين في الولايات المتحدة، مبينا أن وجود شخص مثل ترامب يطرح جميع الاحتمالات، كما أن نتائج الانتخابات الأمريكية لن تغير في المنطقة شيئا. أكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أن الوحدات اليمنية لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية مماثلة في الأيام المقبلة ضد السعودية ردا على استمرار العدوان والحصار. وحذر سريع في بياننا الشركات الأجنبية العاملة في السعودية وسكان البلاد بالابتعاد عن المنشآت العسكرية والاقتصادية، معتبرا إياها أهدافا مشروعة للصواريخ اليمنية. تأتي هذه التهديدات كرد على مواصلة الرياض عدوانها على الشعب اليمني الذي تضمن القصف العشوائي وعمليات القتل الوحشية، فضلا عن إغلاق المطارات والموانئ اليمنية. حول تصريحات متحدث الجيش اليمني العميد يحيى سريع، نستمع إلى هذا التقرير.
مع مواصلة السعودية عدوانها على اليمن حصارا وتصعيدا عسكريا وإغلاقا للمطارات والموانئ اليمنية، جددت القوات المسلحة اليمنية تأكيد حقها في الرد باستهداف مواقع حيوية وعسكرية في العمق السعودي. العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قال في بيان إن القوات اليمنية المشتركة لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية مماثلة في الأيام المقبلة ردا على استمرار العدوان والحصار. سريع وجه تحذيرات لكافة الشركات الأجنبية العاملة في السعودية والمواطنين من أبناء الحجاز ونجد بالابتعاد عن المنشآت العسكرية والاقتصادية ذات الطابع العسكري. وأكد العميد سريع أن المنشآت العسكرية والاقتصادية الحيوية ذات الطابع العسكري ستكون هدف مشروع من أهداف القوات المسلحة اليمنية. وكانت القوات المسلحة اليمنية كشفت في وقت سابق عن توسيع بنك الأهداف في العمق السعودي ليشمل أهدافا عسكرية وحيوية ردا على العدوان السعودي الأمريكي على اليمن الذي شارف عامه السادس على الانتهاء. يأتي ذلك فيما تتصاعد الغارات الجوية على المدن اليمنية مخلفة الدمار الواسع والتي أوقعت المزيد من الضحايا، كما تأتي تلك التطورات بينما يتواصل الحصار من قبل دول العدوان على جميع الجبهات بما فيها المطارات والموانئ، ما ينعكس نقصا حادا في المستلزمات الحيوية والإنسانية ومصادر الطاقة. وقد شهدت يوميات العدوان في السابق اندفاعا وتصعيدا كبيرين استفادت منهما السعودية في عدوانها تحت غطاء واسع من ترامب الذي دعم السعودية والإمارات بالسلاح، وعليه فالتهديد اليمني الجديد يقدم دعما لجهود إنهاء العدوان بموازاة تقدم لمسار خطط وضعها المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث لاستئناف مفاوضات الحل وإيقاف العدوان.
أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أنه عثر على جثة جنديه الذي فقدت آثاره قبل أيام قرب حاجز حزمة شمال شرق القدس المحتلة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 12 مواطنا فلسطينيا خلال مداهمات ومواجهات قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة وبيت لحم ومدينة يطا وضواحيها بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. وذكرت مصادر محلية أن الأمن الصهيوني قام مسيرة فلسطينية قرب البيرة للتنديد باستشهاد الأسير المريض كمال أبو وعر في سجون الاحتلال. استخدمت فيها قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز ما أسفر عن إصابة العديد منهم بحالات اختناق. قالت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز إن المحادثات الجارية في تونس حول مستقبل ليبيا أحرزت تقدما تمثل في الاتفاق على إجراء الانتخابات خلال 18 شهرا. وأكدت ويليامز أن المشاركين وافقوا على خارطة طريق توضح خطوات توحيد المؤسسات الليبية، مشيرة إلى أنه يجب تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بعد الفترة الانتقالية. من جانب آخر ذكرت منظمة أوبن آرمز الإسبانية أن ما لا يقل عن 5 أشخاص لقوا حتفهم إثر غرق قارب يقل مهاجرين ليبيين في البحر المتوسط، محذرة من أن عدد الضحايا قد يرتفع مع استمرار عمليات الإنقاذ. أكد متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف أن قوات حفظ السلام في إقليم قاراباغ ستكون روسية وأن التنسيق مع تركيا سيكون عبر مركز في أذربيجان. وأضاف بيسكوف أن موضوع مشاركة تركيا في عمليات السلام في قاراباغ هو قابل للنقاش بين موسكو وأنقرة، ويجب أيضا أن توافق عليه أرمينيا وأذربيجان. إلى ذلك قال وزير الخارجية التركي إن أرمينيا ستدفع الثمن إذا انتهكت وقف إطلاق النار في قاراباغ. في الختام نذكركم بالعناوين. طهران ترفض أي تقييد للأنشطة النووية السلمية وتدعو إلى إطفاء الشفافية على النشاطات النووية في السعودية وإسرائيل. السيد حسن نصر الله يؤكد أن ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني لا يغير من موقف المقاومة تجاه المحتلين. في ردها على العدوان المستمر صنعاء تعتبر المنشآت العسكرية والاقتصادية في السعودية أهدافا مشروعة لصواريخها. إلى اللقاء.
لك أرن يا حبيبي ومرامي أن أراك، آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا. لك أرن يا حبيبي ومرامي أن أراك، آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض بالله جهد أيمان. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. الصلاة. حي على الصلاة. حيّ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
إله الكون أنت لنا معين إله الكون إله الكون أنت لنا معين ومنك فيصفو عيشنا من فيصف عيشنا من بعدك الذكر وتندحر المتاعب والشقاء فيا رباه فيا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أحبتنا الأفاضل، في ديوان الشعر العربي صفحات تخيم عليها ظلال من النسيان أو الإهمال، رغم جدارتها بأن تكون في قلب دائرة الضوء والاهتمام، وأن تحتل مكانة سامية بين مثيلاتها وجدارة أصحابها بالذكر الطيب والاحتفاء مثل كبار معاصرها. وأوضح مثال على هذه الظاهرة الشاعر العراقي الكبير، شاعر الوطنيات والاغتراب والارتجال، عبد المحسن الكاظمي، الذي ولد ونشأ وأبدع في العراق، ثم ارتحل إلى خارج حدود وطنه، حتى استقر وطاب له المقام في مصر نحو 4 عقود من الزمان، إلى أن قضى نحبه واحتضنه ثراها، فكان بحق شاعرا وأديبا بلا حدود. ولد الشاعر عبد المحسن الكاظمي في بغداد بالعراق سنة 1865، وعاش شبابه ووطنه يرسف في أغلال القهر والاستبداد والتخلف العثماني الذي لم يدخر وسعا في طمس وتشويه هوية العراق لغة وثقافة، وفي فرض ليل ثقيل من الجهل والتخلف على شعوب الأمة كلها. ومع أن الحكم العثماني كان يفرض على العراق عزلة قاسية عن الأشقاء في البلدان التي سبقت في النهضة وبخاصة مصر، لكن نسمات الوعي الإصلاحي ما لبثت أن سرت إلى ربوع العراق بتأثير ما كان يصل من مجلات النهضة ومن كانوا يزورون العراق أو ترمي بهم المقادير إلى رحابه من رموز الإصلاح والتنوير، وبتأثير زيارات العراقيين أنفسهم للخارج. كذلك انتعش الوعي الإصلاحي بتأثير حركة الإصلاح في الإمبراطورية العثمانية نفسها التي عرفت باسم حركة تركيا الفتاة ومعركة الدستور العثماني، وبذلك تفتح وعي الكاظمي مع الأدباء المعاصرين له أو ممن لحقوا بجيله مثل الزهاوي والرصافي ومحمد رضا الشبيبي ومحمد باقر الشبيبي ثم البصير والجواهري على أبشع ألوان الفساد والاستغلال واستبداد الولاة وشقاء الشعب بين أنياب الفقر والجهل والمرض. ثم قدر للكاظمي عام 1891 أن يلقى باعث النهضة في الشرق السيد جمال الدين الأسدابادي حين رمى به جند شاه إيران مكبلا مريضا مقطع الثياب على حدود البصرة عقابا له على جرأته ومناوئته له ودعوته إلى الثورة عليه. وكان من حظ الأفغاني أن رأف به والي البصرة ورعاه وأكرمه، فعاش في رحابها 8 أشهر أسرى خلالها بأفكاره إلى بعض أبناء العراق المتعطشين وفي مقدمتهم الكاظمي الذي صحبه معظم أيامه في العراق، وتأثر بأفكاره وعرف على البعد تلاميذه ومريديه، فلما تفتحت مواهبه الشعرية راح يعبر عما تجيش به نفسه من خطير الأفكار ويجاهر بنقد الحكم المستبد ويندد بالمظالم النازلة بالشعب من مثل قوله. سيروا نذب عن الحما، سيروا نذب عن الحما ونرد عنه المستبد، نحمي حما أوطاننا، نحمي حما أوطاننا ونصونها غورا ونجدا، ونرد عنها من عدا ظلما عليها أو تعدى. أوطاننا أرواحنا، بل إنها بالروح تفدى، سيروا نشد لديارنا عدلا يهد الظلم هدا. ما كل من ساس الأنام قضى فريضتها وأدى، شتان من ساس الورى عدلا ومن بهم استبدى. أيها الكرام، عرف الشاعر عبد المحسن الكاظمي بنزعته الوطنية العارمة وطغيان النفس الاحتجاجي المناوئ للمستعمرين. حول هذه الظاهرة في قصائد الكاظمي حاورت زميلتنا سعدية الشيبي ضيف البرنامج لهذا الأسبوع، ندعوكم للتفضل بالاستماع إليه.
مستمعينا الأكرم، أرحب إياكم بالدكتورة نضال عبد الرحيم أستاذة النقد الأدبي من العراق. دكتورة، كما تعلمين أنه الشاعر عبد المحسن الكاظمي عرف بنزعته الوطنية وطغيان النفس الاحتجاجي المناوئ للمستعمرين، كذلك عرف بأشعاره التي عبر فيها عن غربته وحنينه إلى وطنه. كيف تقرأين هذه الظاهرة في قصائد الكاظمي؟
نعم، بداية أهلا وسهلا بك ستي. طبعا عبد المحسن الكاظمي هو من الشعراء الذين عرفوا بثورتهم العارمة ضد الظلم والطغيان. هو من الميزة الكبيرة التي جذبتني في شعره طبعا هو أنه ترعرع في عائلة معروفة بالترف، كانوا تجارا آنذاك، لكنه لم يتخذ هذا الطريق السهل الجاهز، وإنما اتخذ من الشعر ملاذا لتحقيق أهدافه، على الرغم من أن الشعر لا يدر رزقا على الشعراء. لذلك هو اتخذ من الشعر وسيلة لإيصال أهدافه السامية والروح النضالية والوطنية كانت نفسه تضج بها، لكنه دفع ثمنا كبيرا لهذه الروح النضالية وشعره المحمل بالثورة ضد الظلم والطغيان آنذاك في عصر الاحتلال العثماني. لذلك نجده كان يتنقل من دولة إلى أخرى هربا كان يبحث عن ملاذ آمن لأنه يؤجج ويحاول أن يحرض الناس ويوعيهم بما تتستر به السلطات. لذلك هو تنقل بين إيران، كانت له أيضا ملاذا وها نهل من آدابها. أنا محب للآداب بشكل كبير، لذلك فهو يعد من المؤثرين على النهضة الأدبية بكتبه وشعره. فلم يتميز بغزارة الشعر فحسب، إنما كانت لديه مؤلفات البيان الصادق في كشف الحقائق، وعنده أيضا تنبيه الغافلين. لاحظي عن عنوانات الكتب التي يتميز بها: تجاهه أخلاقي توعوي، تنبيه الغافلين، تنبيه مهمة.
يعني أنا كلامك دكتور أن كل كتبه، كل عناوين قصائده كانت تشمل المعنى الثوري المقاوم للاحتلال ويقظة الشعب.
نعم، كان شديد التعلق بعقيدته، متفكاً بدينه بشكل كبير، وعلى الأخص بأهل البيت عليه السلام. لذلك هو له قصائد في مدح النبي محمد والإمام علي عليه. أيضا ما يميز شعره فهو لم يقتصر على تمجيد العرب والحنين إلى بلاده أو توعيته. عندما غزت إيطاليا ليبيا العربية كان صوته بارزا وصادحا من بين الأحداث الظاهرة. استقر بعد ذلك بعد رحلة طويلة من الغربة في مصر، فاحتضنه الشيخ المعروف محمد عبد باعتداله وبعلمه وبكرمه. أيضاً هو تأثر بجمال الدين الأفغاني، هؤلاء يعدون من المجددين في النهضة الإسلامية. أيضاً هو اتخذ من الشعر أكثر من مؤلفاته لتميزه بالتميز بالكثافة والاختزال الشديد بالشكل الذي يستطيع أن يختصر معاني كثيرة بكلمات قليلة. فالجمل التي يبثها في شعره كانت محملة بالمعاني، محملة بالأفكار، وكلها مبادئ سامية وواضحة. لذلك نجد أن الذي احتضنه محمد عبده الذي كان معروفا بتدينه، معروفا بمبادئه السامية، كان ملاذا آمنا له.
يعني دكتورة أنا أفهم من كلامك أنه هو مزج الأخلاق، الدين، الأدب، الروح الثورية، كلها مزجها في قصائده الشعرية وفي مؤلفاته، والهدف منها هو يقظة الشعوب ضد الطواغيت وضد الاستعمار.
أحسنتي أحسنتي، صوته صوت الحق الذي هزم بطش الطغاة، دليل على أنه كان يبث مبادئه السامية التي تكشف زيف الاحتلال وظلم الطغاة. ملاذه الأخير كان مصر، سخر صوته لقضايا العرب. أيضا كان يتميز بالارتجال، ما ميزه أنه كان يحضر، كان حاضرا لمؤتمر في مصر فارتجل أرتجل أبيات شعرية مكونة من 100 بيت، فأظهر الحضور أن كانوا يلقب بشاعر البديهية والارتجال وشاعر الكفاح.
أحسنت كثيرا الدكتورة نضال عبد الرحيم، أستاذة النقد الأدبي والبلاغة من العراق، شكرا جزيلا لك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نحييكم من جديد أيها الكرام. قبل قليل كان لدينا حوار مع ضيف البرنامج لهذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، وكان الحوار من إعداد الزميلة سعدية الشيبي، نشكرها لذلك. أيها الأفاضل، ونواصل حديثنا حول الشاعر العراقي عبد المحسن الكاظمي. أعزائنا الأفاضل، راحت السلطات الجائرة تطارد شاعرنا عبد المحسن الكاظمي وتتحين الفرص لإلحاق الأذى به، لولا أن نجا بنفسه بعبور الحدود والرحيل إلى إيران وغيرها، ثم ركب البحر إلى قبلة الأحرار آنذاك، أرض الكنانة والنيل. وبذلك ودع الكاظمي وطنه وقلبه يتفطر، وأقبل على مصر مفعم الروح بالأمل، وقلبه يكاد يتقطع على وطنه الذي اضطر لمغادرته، وهو ينشد قائلا: وأفدح خطب شفني بصروفه وجرعني ما لم أكن أتجرع وقوفي على تلك الديار، وقد عفت معالم كانت زاهيات وأربع، وقفت عليها آخر الليل وقفة أودع من أطلالها ما أودع، ولا مسعد إلا الدموع، وكيف بي إذا جف ما عندي من الدمع أجمع. ولما تبينت السويس وسار بي إلى النيل سيار من البرق أسرع، هرعت إليه عاطثا من حشاشتي وقلت لصحبي: هذه مصر فهرعوا. أيها الأحباء، وفي القاهرة صاحب الكاظم الشيخ محمد عبده الذي غمره بحنو ورعاية بالغين، كما لقي المحبة والتقدير وحسن الصحبة من أعلام الأدب والصحافة، وعلى رأسهم الشاعر محمود سامي البارودي العائد من منفاه البعيد في سيلان. ويروى أنه بلغ من تقدير البارودي للكاظمي أنه لم يكن ينشد في حضرته شيئا من شعره، وقد توهجت قريحة الكاظمي واشتهر بقدرته على الارتجال والتدفق، وكأنه يغرف من نبع ثر فياض، ولكنه كان قنوعا زاهدا راضيا بنصيبه المحدود من الشهرة ومن ودي وقرب شاعري مصر الكبيرين شوقي وحافظ. أيها الكرام، جولتنا بين رحاب معاني الثورة والرفض والاحتجاج في قصائد الشاعر عبد المحسن الكاظمي ستتواصل بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامجكم أدب المقاومة. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأكارم أينما كنتم، كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في هذا اللقاء الجديد عبر برنامج روح الله سيرة ومسيرة، حيث سنتواصل معكم لنستعرض جوانب أخرى من مظاهر إخلاص الإمام الخميني رحمه الله في سيرته ومسيرته. تابعونا.
مستمعين الأحبة، سنخصص هذه الحلقة من البرنامج لذكر خاطرات نقلها أصحاب الإمام الخميني رحمه الله والمقربون إليه عن إخلاصه، كي يمكننا بذلك أن نسلط المزيد من الضوء على ترسخ الإخلاص في السلوكيات الفردية والاجتماعية للإمام ومراتبها. كان الإخلاص يمثل الركن الأهم في فكر الإمام ونيته في السلوك العملي، فقد كان رحمه الله يتمتع بمراتب ودرجات أعلى من الإخلاص مقارنة مع الكثير من العلماء والعرفاء، بحيث إنه لم يكن يفكر في شيء سوى الله تعالى في القيام بأعماله، ولم يكن للمدح والتشجيع أو التثبيط واتخاذ المواقف السلبية من قبل الآخرين أي تأثير على عزمه وإرادته. لقد كان الإمام الخميني المصداق لهذه الرواية القيمة عن الإمام الحسين عليه السلام: من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
لقد كان الإمام المصداق الحقيقي لهذه الرواية الشريفة، حيث إنه كان يتحرى رضا الله سبحانه حتى في تلقي العلم والمعرفة، بل لم يكن في الأساس يعير أهمية للمكانة والمناصب، وخاصة منصب المرجعية، ولذلك فقد كان ينهى المقربين إليه بشدة عن طرح اسمه باعتباره مرجعا، كما كان يمنع التلاميذ والطلاب عن السير وراءه في الشوارع وأمام أنظار الناس.
أيها الأطائب، لقد كان الإمام الخميني رحمه الله يلتفت في اختيار موقع التدريس وإقامة الصلاة إلى تجنب الشهرة والشكليات قبل أن يهتم بظاهر المسجد أو المدرسة أو عدد المأمومين أو الطلاب خلافاً للآخرين، ولذلك فقد كان يختار مساجد لا إمام جماعة لها أو من المساجد المهجورة كي يحيي بذلك تلك المساجد، ولكي لا تخدعه في نفس الوقت البهارج الظاهرية التي من شأنها أن تخل بخلوص نيته. ويذكر آية الله توسلي حول اختيار مسجد لإقامة الصلاة في أحد أسفار الإمام قائلا:
في أحد أسفاره إلى مدينة محلات، وكان سفره هذا في شهر رمضان المبارك، بادر الإمام إلى إقامة صلاة الجماعة في مسجد ناء ومهجور وصغير للغاية، ولم يكن يضم سوى غرفة طينية واحدة، وقد كان ذلك حينما اقترح عليه عدد من العلماء أن يقيم صلاة الجماعة في مسجد المدينة الجامع، ولكنه رفض وقال: هناك في المسجد الجامع من يقيم صلاة الجماعة، ولكن لا يوجد في هذا المسجد أحد يصلي الجماعة، ولذلك علينا إحياء هذا المسجد.
كما نقل حجة الإسلام محتشم بور خاطرة مشابهة عنه في النجف، وذلك في قوله:
عند وصول الإمام إلى النجف كان العلماء والطلاب يفدون لزيارته، وبعد شهر أو شهرين وردته طلبات متكررة بالتدريس، واقترح عليه أن يؤدي الصلاة في مدرسة آية الله البروجردي ويدرس فيه، ولكن الإمام وبعد أن تحقق من الأمر اختار مسجد المرحوم الشيخ الأنصاري الذي كان قد أصبح مسجدا مهجورا وانشغل بالتدريس فيه.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
أيها الإخوة والأخوات، ومن المظاهر الأخرى لإخلاص مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه تجنب جمع المريدين وكسبهم، لأنه كان يعتبر الهدف من كسب المريدين وتربيتهم وتشكيل هذا النوع من الحلقات التظاهر والابتعاد عن الإخلاص. وينقل حجة الإسلام السيد جلال الدين الأشتياني في هذا المجال قائلا:
لم يكن الإمام يفكر في جمع المريدين، ولم يكن يعرف الكثير من تلاميذه، بل لم يكن يسعى للتعرف على الكثير منهم.
أعزائنا الكرام، كان رحمه الله يتجنب القيام بأي عمل يستشم منه الوساوس الشيطانية وهواجس النفس الأمارة، كي لا تؤدي حلاوة هذه الأعمال إلى عدم خلوص نيته في التعامل مع الآخرين والسلوكيات معهم. وينقل حجة الإسلام موحدي كرماني في هذا الصدد قائلا:
حينما كنت في النجف أتذكر أن بعض العتاب كنت أسمعه من عدد من الأشخاص مضمونه أن الإمام لم يكن صميمياً ولم يكن يتعامل بحرارة معهم. وقد نقلت هذا الموضوع إلى المرحوم الحاج السيد مصطفى، وطلبت منه أن يطلب من الإمام أن يتعامل معهم بحرارة أكثر، لكن الإمام قال: هذا من مكر الشيطان، أي أن نفسي هي التي تدعوني في الحقيقة لأن أتعامل بمزيد من الحفاوة مع الأشخاص كي يزداد عدد المؤيدين لي، ولكن من أجل أن يشتبه الأمر علي فإن الشيطان يقول إن عملك هذا هو لله والإسلام، ولذلك لا يمكنني القيام بذلك.
أعزائنا الكرام، كان الإمام الخميني رحمه الله يولي الكثير من الاحترام في تعاملاته الاجتماعية للعلماء والوجهاء، لكننا لم نكن نلاحظ أي تفرقة وتمييز في سلوكه مع مختلف الأشخاص مقارنة مع الطلاب الشباب. وكان يحذر البعض من المقربين إليه ممن كانوا يطلبون منه المزيد من الحرارة في التعامل مع بعض العلماء من الانزلاق في فخ الكفر والشرك. وينقل حجة الإسلام فرقاني بشأن هذا الموضوع قائلا:
كان البعض من السادة والناس يعتبون في النجف على الإمام لأنه لم يكن يتعامل بحرارة مع بعض أصدقائه، وكانوا يقولون مثلا: حينما يلتقي آيتان لله فإن أحدهما يبجل الآخر ويعظمه ويحتفي بعضهما بالبعض الآخر. فقال الإمام: لقد عانيت وبذلت الجهود خلال 40 عاما كي أصبح موحدا، والآن تريدون مني أن أشرك وأن أسجد لكم وللسادة؟
أعزائنا الكرام، أعزائنا المستمعين، شكرنا موصول لحضرتكم لطيب المتابعة، وإلى الملتقى عند حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. في أمان الله،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا يا سيدي حق متين.
إلهي أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي
من عيني أدمعها بعاصفتي.